بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
إلى أن واحد من الناس يقول لك
قال المشهور انها تابعه للوضع،
لكن المصنف
يقول هي ليست دلاله، لان الدلاله تابعه للاراده.
اصلا ليست دلاله، وانما قال الدلاله ليست للتشبيه والمجاز، كما في دلاله التصديقيه ينتقل بين الانسان من اللفظ الى المعنى، هكذا هنا ايضا في دلاله التصديقيه. لاجل الشبه نحن قلنا هذه الدلاله. ومثلا كما واحد يعلم يعني مثلا وتختم هذا الى مثلا لفظ الى اسم نفسي والى غيره، هكذا يعني تختم الدلاله الى تسويه والى دلاله تسويه. مثلا حينما يعني يسمع تركه قاعه الانسان يفكر ان هناك يوجد شخص واضع وقتل، بعد ذلك الانسان يذهب هناك ويفتح الباب. هذا غير ممكن انه مثلا اذا واحد يتصور فقط الباب او يتصور فقط للتركه، ومثلا ينتقل بين الانسان الى هذا الشخص، هذا غير ممكن يعني مثلا. يعني هكذا مثال مثلا.
سريعا
مخالفه لذلك لماذا نسمي الدلاله فقط من المصطنع من سر ذلك عندما نسمع صوت الاخبار فتحنا منفصل الى شخص الذي هو واخذ الدار وهو يريد صاحب الدار، ولكن ليس كذلك عندما مثلا ينتقل الانسان بمجرد تصور صوت او ما انذار فينتقل الى ربما ينتقل، ولكن هذا لا يسمى دلاله. وكذلك هذه الحاله نفس الحاله في الالفاظ، عندما صدر بلفظ من اللفظ فلا بد ان ننظر اليه، لا بد في اربع حروف، فنحن نسمي انها تابع للاخر من اربع حروف كما ذكر الاخ.
نعم.
يكون نعرف انه مثلا جار، وان نعرف انه شاعر وقاصد الامامه، وان نعرف ان هناك ليس قرينه تنسب وهو تخالف على ذلك. وعندما عرفنا الاربع فنحن نقول ان اللفظ هو ظاهر في المعنى، وبعد ذلك هو مثلا مثال اخر كلام مثلا ننظر الاخطاء في الطريق، فاذا كان هذه الاخطاء غير منسوب يعني غير منسوب في مكان مناسب فنحن لا نعتبر انه يدل على اراده، فنعتبر انه مصومه. وعلى كان مثلا هذه الاخطاء عنده كفار وكان ويرسم، فغايتنا هنالك انه نفهم انه سيؤتى الى في مكان مناسب، وبعد ذلك تقسم هذا اللفظ الى قسمين النوعية والشخصية. فإذا كان كما قال السابق إذا اللفظ والمعنى فيكون بينهما الضرب، كما أن الواقع يتصور بالنفس وكذلك يتصور بوجه عام وكذلك إذا اللفظ يتصور بنفس هذا اللفظ فيسمى اللفظ شخصيا، وإذا تصوره بوجه من الآن فيسمى نوعيا. ومثال خيالات فإن دلالتها دلالة عامة، فليس بإمكاننا أن نتصور جميع الحيات ما لم يكن هناك لفظ أو مثلا شيء الذي يكون حاميا وكاشفا عن كله. مثال البيت المعني هو حيات كثيرة، فلا بد أن نتصور من ثلاث قاع علم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وضع المركبات، ثم الهيئة الموضوعة لمعنى، تارة تكون في المفردات كهيئات المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها، وأخرى في المركبات كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر لإفادة حمل شيء على شيء، وكهيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص إلى آخره. إلى هنا كان الكلام في الأمس، في الأمس في الدرس الماضي المصنف ذكر أنه عندنا وضع شخصي وعندنا وضع نوع، وذكر أن الوضع الشخصي هو أن يتصور اللفظ بنفسه ويوضع إلى نفس المعنى المتصور. كما قلنا بالأمس، لو تصورنا معنى الإنسان أعني الحيوان الناطق، وتصورنا نفس لفظ الإنسان ثم وضعنا نفس هذا اللفظ لهذا المعنى، أو تصورت معنى زيد ولفظ زيد زي يا دال زيد ثم وضعته لهذا، فهذا يسمى الوضع الشخصي. أما الوضع النوعي كما ذكرنا بالأمس، فهو أنه هناك هيئات كثيرة، ولا يمكن تصور تلك الهيئات بنفسها، لأنه لا وجود مستقل لهذه الهيئات، فيمكن أن أتصور هذه الهيئات في مواد مختلفة. أتصور هيئة فاعل الضرب في ضارب، أتصور هيئة فعل الماضي الضرب في الماضي، فعل الماضي في فاضة ضربة إلى آخره. وحيث أن المواد من الكثرة بحيث لا يمكن إحصاؤها، فلا بد من تصور عنوان عام، هذا العنوان يحكي عن هذه الأفراد. فمثلا نتصور هيئة فاعل ونقول كل ما كان على وزن فاعل فهو من مصادق هذه الهيئة. أنا في الواقع هنا لن أتصور ضارب، ولن أتصور آكل أو نائم، وإنما تصورت عنوانا عاما، هذا العنوان ينطبق على هذه المصادر. وكذلك في هيئة الفعل الماضي أو الفعل المضارع أو فعل الأمر أو في هيئة اسم المفعول إلى آخره من الهيئات. ولكن هذا كله نوع النوع، هذا كله في الهيئات المفردة، في الهيئات المفردة، لأن الهيئات تنقسم إلى قسمين، هيئات مفردة وهيئات تركيبية تسمى بالعدد، تسمى المركبات. السؤال، أنتم إلى هنا كان الكلام كله في وضع في وضع الألفاظ للهيئات المفردة. لكن سؤال آخر، هل للهيئات التركيبية والهيئات المفردة، الهيئات التركيبية هل لها وضع مخصوص كما كان هناك وضع للألفاظ الشخصي، أو للهيئات المفردة هيئات الجمل هيئات التركيبية هل لها وضع أيضا أم لا؟ لكان الهيئات التركيبية كأن نقول زيد قائم، زيد عالم، هذه المبتدأ والخبر وإلى آخر من الجمل الأخرى. هنا عندنا وضع شخصي لزيد، زيد قائم، عندنا وضع شخصي لزيد، وعندنا وضع نوعي لهيئة قائم وضع مفردات، وهيئة ضارب، وهيئة عالم، هذه كلها هيئات اسم الفاعل، اسم فاعل. لكن الجملة المركبة من الوضع الشخصي والوضع النوعي والهيئة التركيبية في هذه الجملة التي أعطت هذا المعنى، مجموع هذه الأمور، يعني الجملة المركبة من الوضع الشخصي لزيد والوضع النوعي لاسم الفاعل، ومما تعطيه هذه الجملة بأكملها، هل لها وضع مستقل أيضا غير الوضع الفرد الشخصي والوضع النوعي أم لا؟ إذا السؤال اتضح أنتقل إلى الجواب. السؤال واضح أو أعيده مرة ثانية؟ هذا السؤال، لا السؤال هل نحتاج أو لا؟ هذا ما حد يقصد، نحتاج أو لا نحتاج؟ نحن وضعنا وضعا شخصيا لزيد وباقر جدار انسان وضع شخصي، ووضعنا وضعا نوعيا للهيئات المفردة اسم الفاعل واسم المفعول والفعل فعل الامر فعل هذه اطلق الموجود، هذه كلها وضع للهيئات المفردة، وضع نوعي ايضا. لكن الجملة ايضا لها وضع، الجملة التي تفيد هذا المعنى زيد قائم، زيد وضع شخصي، قائم وضع نوعي، إذا جمعناهما في جملة هل تعطي معنى خاص؟ هل هناك وضع ثالث غير الشخصي وغير النوعي للجملة المكونة من الوضعين ومن الهيئة التركيبية للجملة أو لا؟ هذا أصل البحث. واضح السؤال؟ اتضح عند الجميع السؤال؟ في المسألة قولا، في المسألة قولا، المصنف يقول لا نحتاج بعد الوضع الشخصي وبعد الوضع النوعي لا نحتاج إلى وضع ثالث، لا نحتاج إلى وضع جديد للهيئة التركيبية للجملة. لماذا لا نحتاج؟ قال لأنه لو قلنا بالوضع الثالث يلزم محذور اللغوية، يلزم اللغو، واللغو لا يصدر من الواضع الحكيم، يلزم محذور اللغو. لماذا محذور اللغو؟ قال لأننا لم ندعي في قولنا زيد قائم، لم ندعي أن نصف زيد يدل على معنى والتنوين يدل على أنه مبتدأ، حتى نقول أن الهيئة التركيبية للجملة تدل على معنى أو تحتاج عفوا إلى وضع جديد. نحن لم ندعي أن زيد نصف كلمة زيد يدل على معنى وأن التنوين يدل على أن زيدا مبتدأ، حتى نقول نحتاج إلى وضع ثالث وهذا الوضع مفيد. إذا قلنا بالوضع الثالث يلزم عدة محاذير، أحد هذه المقادير محذور لغوية. اتبع الجواب، اتبع الجواب إلا اللهم إلا أن يأتي شخص ويقول لعل مقصود هؤلاء من قولهم بالوضع للمركبات لعل مقصود هؤلاء من قولهم بالوضع للمركبات لعل المقصود بالمركبات المقابل للمفردات، يعني المقابل للوضع الشخصي. إذا كان هذا هو المقصود فنحن معهم أيضا ولا نحضر في ذلك. أما إذا كان المقصود من كلامهم الوضع للمركبات أننا نحتاج إلى وضع ثالث بعد الوضع الشخصي وبعد الوضع النوعي فهذا الكلام باطل. لماذا؟ لأنه يلزم محذور اللغوية كما شرحنا. بلي لو قلنا بأننا نحتاج إلى وضع ثالث بعد الوضع الشخصي والوضع النوعي يلزم إشكال اللغوي، واللغو لا يصدر من الواقع الحقيقي. شيخا عندنا قلنا زيد القائم، صحيح؟ في زيد القائم هاي جملة زيد القائم بين شبين قوسين، هنا زيد القائم عندنا وضع شخصي وعندنا وضع نوعي. زيد موضوع بالوضع الشخصي وقائم موضوع بالوضع النوعي. الآن بعد أن جمعنا زيد وقائم في جملة، هذه الجملة أعطت معنى جديد، صحيح؟ هذا المعنى الجديد للجملة بهيئة تركيبية كاملة، هل هناك وضع ثالث حتى تعطي الجملة معنى أو ليس هناك وضع؟ المصنف يقول لا، يعني السائل يقول بعد الوضع الشخصي والوضع النوعي هل نحتاج إلى وضع ثالث مكون من الوضع الشخصي والوضع النوعي والهيئة التركيبية للجملة، نحتاج إلى وضع حتى نؤلف معنى أو لا؟ المصنف يقول لا نحتاج. لماذا؟ ما هي الإشكال؟ اتضحت العبارة؟ قال وضع المركبات ثم الهيئة الموضوع لمعنى تارة تكون في المفردات، هذا ما وضعناه بالأمس، كهيئات المشتقات اسم الفاعل واسم المفعول وبقية المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها في درس الأمس، وأخرى هذه الهيئات وأخرى في المركبات. ما هي المركبات؟ كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر زيد مجتهد، هذه أعطت معنى خاص أعطته الجملة المركبة من المبتدأ والخبر لإصالة حمل شيء على شيء. بعد وكهيئة تقديم ما من حقه التأخير لإطارة الاختصاص كقولنا إياك نعبد، أصلها ما هو؟ نعبد إياك. ولكن حتى تفيد هذه الجملة معنى الاختصاص قدمنا ما من حقه أن يؤخر، وهو إياك بعد، إياك من حقه أن تؤخر، ولكن قدمناها لغرض، هذا الغرض حتى تفيد الجملة معنى الاختصاص أن الاستعانة مختصة بالله سبحانه وتعالى. فهذا التقديم أعطى معنى للجملة. هل هناك وضع ثالث بعد الوضع الشخصي والنوعي يسمى وضع المركبات أو لا؟ ومن هنا تعرف المصنف يقول أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات في إفادة معانيها زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع النوعي كما قيل. بل إن قلت لعل البعض يقول نحتاج إلى وضع ثالث، المصنف يقول إن قلت نحن نحتاج إلى وضع ثالث هذا يلزم منه محذور، بل هو لغو محض. الوضع الثالث لغو محض، يعني إشكال اللغوية كما قلنا. واللغو لا يصدر من الواضع الحكيم. ولعل ما ذهب إلى وضعها، من ذهب إلى وضعها يقصد وضع المركبات، أراد به وضع الهيئات التركيبية لا الجملة بأسرها بموادها وهيئاتها زيادة على وضع أجزائها، فيعود النزاع حينئذ لفظيا. لعل المقصود من وضع المركبات وضع الجمل، وضع الهيئات التي قلناها بالأمس المقابل للوضع الشخصي. إذا هذا المقصود نحن وإياهم أيضا ولا خلاف بيننا، ويكون النزاع بيننا وبينهم نزاع لفظي. اتضح هذا المطلب الجديد. علامات الحقيقة والمجال. قلنا سابقا في درس مضى أن المصطلحات ثلاثة، إما حقيقة أو مجاز أو غلط. قلنا الحقيقة هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، والمجاز استعمال اللفظ في المعنى غير الموضوع له لمناسبة بين الحقيقي والمجاز. والغلط استعمال اللفظ في غير ما وضع له بدونه. الآن سؤال، لو شككنا أن هذا اللفظ لفظ معين، لفظ أثر، لفظ ما، أي لفظ من الألفاظ موضوع وضع بالمعنى الحقيقي أو المجاز، شككنا، فعلى ماذا يحمل؟ هل يحمل على الحقيقي أو على المجاز؟ قبل الجواب نقول الشك على قسمين، مرة نشك في أصل الوضع، نقول هل هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، شك في أصل الوضع هل هذا اللفظ لفظ أسد وضع لهذا المعنى أو لا، هذا شك. ومرة أخرى لا نشك في الوضع، نشك في الاستعمال، نعلم الوضع، نعلم أن لفظ أسد وضع للحيوان المفترس، ولكن شخص استعمل لفظ الأسد، شك في الاستعمال، أعلم بالوضع، ولكن عندما استعمل زيد هذا اللفظ أنا أشك هل استعمله في المعنى الحقيقي أو في المعنى المجازي. اتضح الشك على قسمين. المصنف يقول كلامنا في الأول الشك في أصل الوضع، لو شككت في الوضع أن لفظ أسد موضوع لهذا المعنى أو لا، البحث اتضح ليس في الاستعمال، البحث في أصل الوضع. لو شككنا في أصل الوضع لفظ أسد موضوع مو مستعمل موضوع في هذا المعنى أو لا. هنا هل هناك علامات تدل على الوضع للحقيقي أو لا؟ هل هناك علامات تدل على أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى حقيقة أو لا؟ العلامات كثيرة، العلامات الشيخ القمي عليه الرحمة أوصلها إلى أربع، وبعضهم أوصلها إلى 12 علامة، وبعضهم أوصلها إلى 20 علامة، وبعضهم زاد. قالوا عندنا عدة علامات تدل على أن الواضع للحقيقة لا للمجاز. المصنف يقول نحن نذكر أهم تلك العلامات. العلامة الأولى على أن الوضع للحقيقي، العلامة الأولى التبادر. ما معنى التبادر؟ قالوا التبادر هو عبارة عن انطباق الذهن إلى معنى معين عند سماع اللفظ. التبادر عبارة عن انطباق الذهن إلى معنى معين، إلى معنى مخصوص عند سماع اللفظ. انطباق، أعيده، انطباق الذهن إلى معنى معين عند سماع اللفظ. مثلا أسمع لفظ الأسد، ذهني بعد أن أسمع اللفظ أين انصرف الذهن أولا؟ ذاك المعنى الذي انصرف إليه ذهني، نقول هذا اللفظ وضع له حقيقة. إذا سمعنا لفظ الأسد فينصرف الذهن للحيوان المفترس، فإذا لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس حقيقة. عندما أسمع لفظ الماء، لفظ ماء، شخص يقول ماء، ذهني ينتبه إلى معنى معين، ينتبه إلى ماذا؟ معنى الماء. ذاك الجسم السائل أو السيال البارد بالطبع، ذهني انطرف إليه، فإذا لفظ الماء وضع لهذا المعنى حقيقة. واضح معنى التبادر؟ التبادر عبارة عن الانطباق، انطباق الذهن، صدق الذهن، حبرته هو الانطباق، انطباق الذهن إلى ذاك المعنى المقصود عند سماع الله.
التبادر علامات الحقيقة والمجاز،
علامات الحقيقة، عدم التبادر علامة المجاز، التبادر علامة الحقيقة. سؤال، انسباق الذهن إلى ذاك المعنى المخصوص لا يأتي من الفراغ، الانسباق معلول، والمعلول يحتاج إلى علة، فما هي علة انسباق الذهن إلى ذاك المعنى المخصوص؟ عندما أطلقنا لفظ الأسد ذهن انصرف إلى ذاك المعنى رأسا، ما سبب الانصراف؟ لماذا انصرف ذهني عند سماع اللفظ إلى ذاك المعنى المخصوص المعين؟ الانطباق معلول، والمعلول يحتاج إلى علة، أو لنقل الانطباق مسبب، والمسبب يحتاج إلى سبب، فما هو السبب في انطباق الذهن؟ قالوا أحد أمور ثلاثة، علة انطباق الذهن إلى المعنى المخصوص، أحد أمور ثلاثة. البعض قال علة الانطباق أن العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، العلاقة علاقة ذاتية، أن العلاقة بينهما ذاتية، من قبيل علاقة الدخان بالنار، من قبيل علاقة الحرارة بالنار، من قبيل علاقة الزوجية بالأربعة، وهكذا وهكذا. المصنف يقول وهذا القول باطل، أبطلناه سابقا. لماذا هذا القول باطل؟ قال لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية لانطبق ذهن كل بشر. إذا قلنا لفظ الأسد ينطبق إليه إذا العلاقة ذاتية، كما أننا إذا رأينا الدخان حكمنا على وجود النار، والذي يحكم سواء كان الشخص عربيا أو كان الشخص فارسيا أو كان الشخص هنديا أو كان الشخص أفريقيا أو كان الشخص باكستاني إلى آخره أو كان الشخص أفغانيا أيضا ينطبق الذهن إليه. قلنا فارس ينطبق الذهن، ينطبق الذهن يدخل بالعالم. والحال أن قلنا لأظم العرب، والحال أن الإنسان غير العربي إذا سمع لفظ الماء ولم يكن عالما بالواضح فينطبق ذهنه إلى ذاك المعنى المقصود. فإذا قولكم أن العلاقة بين اللفظ وبين الماء علاقة ذاتية هذا القول باطل. القول الآخر يقول أن العلاقة بين اللفظ وبين المعنى عندما انصرف الذهن عند سماع اللفظ إلى المعنى هناك قرينة تدل على ذاك المعنى فانطبق ذهني إليه. المصنف يقول وهذا باطل لأنه لا توجد قرينة لا مقامية ولا لفظية أصلا، يعني لا المقام والحال قرينة ولا اللفظ به قرينة حتى ينصرف ذهني إلى ذلك المقام، بل أطلق لفظ الأسد خال مجرد عن القرينة. واحد قال رأيت أسدا فقط، لم يقل رأيت أسدا يخطب حتى ينصرف إلى المجازي، ولم يقل رأيت أسدا سبعا حتى ينصرف إلى الحقيقة. لفظ أسد من دون قرينة. والقول الثالث الذي يذهب إليه المصنف أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة مسببة عن الوضع تحضرها من الوضع. الوضع وضع لفظ الأسد لهذا المعنى الحقيقي، أنا علمت بالوضع، عملية الوضع تنشئ تسبب علاقة خاصة بين اللفظ والمعنى بحيث يستأنس الذهن إلى المعنى الحقيقي. قال فكلما سمع لفظ أسد انصرف ذهنه إلى المعنى الحقيقي، لا لأن العلاقة بينهما ذاتية لا لوجود قرينة، وإنما للوضع. فالانطباق معلول للوضع، الوضع هو الذي أنشأ العلاقة الخاصة بين اللفظ والمعنى. هذه هي العلامة الأولى. علامات الحقيقة والمجاز. قد يعلم الإنسان إما من طريق نفس أهل اللغة أو لكونه يعني الإنسان أو لكونه نفسه نفس الإنسان من أهل اللغة، إما أنا أعرف من أهل اللغة العلامات، لولا أنا أكون من أهل اللغة، أنا خبير لغوي من أهل اللغة، أن لفظ كذا مثل لفظ الأسد موضوع لمعنى كذا حيوان مختلف، ولا كلام لأحد في ذلك. إذا كان يعلم أدراك كلام لا كلام في ذلك، فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة وفي غيره مجاز. إنما الكلام لو شككنا، إذا كنت أعلم فعلقنا بحاجة إلى العلامات. إنما الكلام لو شككت أن لفظ الأسد حينما وضع وضع للحقيقي أو المجازي أنا ماذا أحكم؟ قال وقد يشك، وهذا محل الكلام، وقد يشك، شوفوا شوفوا مو في الاستعمال، في وضع، فالشك في الوضع وليس في الاستعمال، في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص، فلا يعلم أن استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة فلا يحتاج إلى نصب قرينة عليه، أو كان على سبيل المجاز فيحتاج إلى نصب القرينة. وقد عند الشك ماذا نصنع؟ قال وقد ذكر الأصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز، أي لتعيين أنه يعني اللفظ موضوع لذلك المعنى الحقيقي أو غير موضوع له، ذكروا ماذا؟ ذكروا طرقا وعلامات كثيرة نذكر هنا أهمها. الأولى التبادر، وقلنا التبادر انتباه الذهن إلى معنى مخصوص عند سماع اللفظ، دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد لها من سبب، لأن الدلالة معلول ويحتاج إلى علم، والسبب والعلة لا يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثة. أولا السبب الأول المناسبة الذاتية، أن تكون هناك علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، كما أن الدخان يدل على النار والحرارة على النار، كذلك أيضا اللفظ يدل على المعنى والدلالة علاقة ذاتية بينهما. وقد عرفت، أين عرفت؟ في بحث سابق، وقد عرفت بطلانه. واحد السبب الثاني أو العلاقة أو العلقة الوضعية، بمعنى أن الواضع والاستئناس بالواضع هو الذي سبب العلاقة عند سماع اللفظ، ننطلق للمعنى. ثالثا أو القرينة الحالية أو المقالية، واضح معنى القرينة، قرينة حالية يعني لسان حالي، وضعه الحال التي هو فيها تدل على أنه أراد الحقيقة أو المجاز، أو لا مرة في اللفظ في المقال ينتقل قرينة. فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة، فإنه يثبت أنها من جهة العلقة الوضعية، وهذا ما يذهب إليه مصنف. العلقة الوضعية الوضعية يعني بالواضع، العلق، وهذا هو المراد بقولهم التبادر علامة حقيقة. والمقصود من كلمة التبادر، هذا من التعريف المصنف الذكر، هو انطباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة، بس ما يذكر اللفظ ينطبق ذهني إلى ذاك المعنى المخصوص، ذاك المعنى المخصوص الذي انسبق إليه ذهني أولا هو المعنى الحقيقي لله. وقد يعتبر مباشرة بعد اللفظ ذاك المعنى هو الحقيقي، وقد تعترض السفر الإشكال المصنف يشير إليه على علامة التبادل، وهذا الإشكال نتركه للدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.